بسم الله الرحمن الرحيم.
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين.
ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. نحن ذاهبون يا أيها الإخوة، عما قريب الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، ترى مع أهل اليمين تكون، ترى مع أهل السعادة تكون، ترى تنجو في الآخرة. قدموا لأنفسكم اليوم عمل ولا حساب، وغدا ذاهبون إلى دار حساب ولا عمل. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال ربنا: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحديث عند البخاري ومسلم. وجاء في الحديث: إن الحكمة تزيد الشريف شرفاً وترفع المملوك حتى يدرك مدارك الملوك. الحديث عند أبي نعيم في الحلية. أيها الإخوة، قبل أن أذكر لكم عنوان الخطبة أعرض عليكم أربع قصص. رأى الحسن والحسين شيخاً كبيراً يتوضأ فلا يحسن الوضوء، فاتفقا على إرشاده، غير أنهما فكرا في الطريقة الأنسب لتعليمه الوضوء، فهو مسن وهما شابان أصغر منه، ولعل عمره يمنعه من السماع لنصيحتهما. ثم في دعوته لتعلم الوضوء بعد هذا السن جرح لشخصه، فاهتديا إلى طريقة مناسبة. تحاكما إلى الشيخ في أيهما يحسن الوضوء أكثر من أخيه، وتوضأ كل منهما أمامه. فلما وجد الرجل كلا منهما يجيد الوضوء علم أنه هو الذي لا يحسنه، فشكر لهما حسن إرشادهما وأعاد الوضوء بطريقة صحيحة. ماذا تسمون حسن تصرفهما مع هذا الرجل؟ بينما كان أحد الأئمة يهم بأداء صلاة التراويح بالمسجد، حدثت مشادة حادة بين المصلين، فقد أراد بعضهم أن يصلي 8 ركعات، بينما أصر الآخرون على أداء 20 ركعة، وكان أن سألوه من على صواب ومن على خطأ. لم يجب الإمام، لأن الإجابة في صالح أي من الطرفين كانت ستزيد الأمر سوءا، ولكنه سألهم هل التراويح فرض أو سنة؟ فأجابه الجميع سنة بالطبع، فقال لكن وحدة المسلمين فرض، فهل نضيع الفرض لأجل السنة؟ إذا اختلفنا بشدة فالأفضل لنا أن نصلي التراويح في بيوتنا ونحفظ وحدتنا وأخوتنا. ماذا تسمون حسن إجابة هذا الإمام؟ ادعت امرأتان كبيرة وصغيرة ولدا أمام سيدنا داود عليه السلام. داود كان حاكما ملكا، امرأة كبيرة وأخرى صغيرة، كل واحدة تقول هذا الولد لي. فأمر ابنه سليمان أن يحكم بينهما في الولد، فقال سليمان ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فسمحت بذلك الكبرى، وقالت الصغرى على الفور لا تفعل يرحمك الله، فلتأخذه هو لها، فحكم به للصغرى. ماذا تسمون حسن القضاء هذا؟ انعقد في جاكرتا في عام 1967 مؤتمر ضم عددا كبيرا من المسلمين مع عدد من العلمانيين. اختلف المجتمعون كيف يفتتحون المؤتمر. المسلمون يريدون أن يقرأوا الفاتحة على أرواح الشهداء، والعلمانيون يريدون أن يقفوا دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء. وكان الأمر مثار جدل وضجيج، واشتد الخلاف وتعالت الأصوات. وهنا تقدم أحد المشاركين من شيوخ الشام وقال سنقرأ الفاتحة ونحن واقفين، فضجت القاعة بالتصفيق لهذا التخلص الذي أفرح المشاركين جميعا. ماذا تسمون حسن التخلص هذا؟ عنوان خطبة اليوم كن حكيما. الحكمة في اللغة هي المنع لإصلاح، ومنه سميت حكمة الدابة، يعني لجام الدابة، لأنه يمنعها من أن تمشي في طريق خاطئة. والحكمة في الإصطلاح هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي. وأتمنى عليكم ألا تخرجوا من هذا المسجد اليوم حتى تحفظوا هذا التعريف، هي فعل ما ينبغي على الشكل الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. وسميت الحكمة حكمة لأنها تمنع صاحبها من الوقوع في الأخطاء. ورد الحديث عن الحكمة في القرآن الكريم في 110 مواضع، 110 مرات حديث عن الحكمة، منها 19 موضعا فيها حديث عن الحكمة، ومنها 91 موضعا فيها حديث عن الحكيم، وهو اسم من أسماء الله تعالى. وهناك نظرية نافعة في معرفة أهمية المواد الشرعية، هذه النظرية تسمى نظرية الحجوم في القرآن. يعني إذا أردت أن تعرف حجم شيء في الشريعة الإسلامية فانظر إلى حجمه في القرآن الكريم. مثلا إذا قلت لكم إن مادة التقوى وردت في القرآن الكريم في 258 موضعا، 258 مرة الله يتحدث عن التقوى في القرآن، علمتم حجم مادة التقوى في الإسلام. إذا قلت لكم إن مادة ذكر الله تعالى وردت في القرآن الكريم في 262 موضعا، علمتم حجم الذكر في الإسلام. إذا قلت لكم إن مادة الحكمة وردت في 110 مواضع، فاعلموا حجم مادة الحكمة في الإسلام. لذلك الإسلام يطلب من أتباعه أن يحسنوا التصرف، أن يحسنوا القول، أن يحسنوا التخلص، أن يفعلوا ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي. مطلوب من المسلم أن يكون ذكياً، لبيباً، عاقلاً، فهيماً، فطناً، كيساً، وهذه هي الحكمة. جدير بالذكر أيها الإخوة أن أذكركم وأن أذكر لكم أن دهاة العرب أربعة رجال كتب في التاريخ عنهم أنهم مرجع في الدهاء والذكاء، كانوا مضرب المثل في العقل والحكمة: معاوية بن أبي سفيان، عمرو بن العاص، المغيرة بن شعبة، زياد بن أبيه. جدير بالذكر أيضاً أن تعلموا أن هؤلاء الأربعة دخلوا في الإسلام، هم دهاة للعرب مسلمين وغير مسلمين، لكن هؤلاء الأربعة دخلوا في الإسلام. الثلاثة الأول صحابة: معاوية وعمر والمغيرة، والرابع مختلف هل هو صحابي أو تابعي. لقد استطاع الإسلام أن يحتوي عقولهم، واستطاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يحيط بعقولهم، بل أن ينمي لهم عقولهم وملكاتهم العقلية. وهؤلاء وأمثالهم لو لم يروا أن الإسلام دين ينمي العقل لما دخلوه، لو لم يروا أن محمداً صلى الله عليه وسلم عقله أكبر من عقولهم لما دخلوا في هذا الدين أصلاً. فالإسلام يطلب إليك أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة أن تكون نبيهاً وجيهاً، ولا يرضى لك السفه والحمق والطيش، بل إن الله تعالى وصف المنافقين فقال: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. السفيه منافق، المنافق سفيه. ووصف المشركين فقال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وقال: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. الجهل من صفات المشركين، السفه من صفات المنافقين، على حين إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمنين فقال: علماء، حكماء، عقولهم كبيرة، فقهاء، عندهم فهم، كادوا أن يكونوا أنبياء. لذلك كانت هذه الخطبة وما سيتلوها إن شاء الله تعالى: كن حكيما. مطلوب منك أن تصلي نعم، وأن تتقي الله نعم، لكن مطلوب منك أن تجعل عقلك كبيرا. لقد جعل الله تعالى واحدة من مهام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس رجاحة العقل والذكاء والحكمة. قال الله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فمطلوب منك أيها المسلم أن تكون عالما بالكتاب، ومطلوب منك أيها الشاب أن تكون حكيما أيضا، تحسن التصرف، القول والعمل، ومطلوب منك أن تكون مزكى حسن الأخلاق. لذلك كانت هذه الخطبة وما سيتلوها إن شاء الله تعالى: كن حكيما. الآن كيف تتعلم الحكمة؟ كيف يكبر أحدنا عقله؟ كيف يزداد رجاحة ورزانة؟ كيف يكون رصينا؟ كيف يكون داهية؟ كيف تكون ذكيا لا يستطيع أحد أن يمرر عليك شؤمه وسوءه؟ اعلم وفقني الله وإياك أن العقل ينقسم إلى قسمين: قسم وهبي يتفق به جميع العقلاء وهو هبة من الله تعالى وفضل، وقسم كسبي هو ما يسمى بالعقل التجريبي، وهو الذي يتمرن ويتمرس على اكتساب الحكمة. وطرق تعلم الحكمة أربعة: من أراد أن يزيد عقله رجاحة، أن يقترب أكثر من الحكمة، طرق تعلم الحكمة أربعة: أولا، الإكثار من ذكر الله تعالى، والإكثار من التوجه إليه بالدعاء والالتجاء ليزيدك من هباته الروحية والعقلية، لأن الله تعالى يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فقد يهب الله تعالى من خزائن مننه ومكنون نعمه، يهب أناسا عقلا وهبيا حكيما يسابقون به أصحاب التجارب والآداب، ويتفوقون به على أهل الميران والاكتساب. قال تعالى عن سيدنا يحيى عليه السلام: وآتيناه الحكم صبيا. ومعلوم لديكم أن سيدنا يحيى لم يكن حاكما، لذلك قال المفسرون: آتيناه الحكم يعني الحكمة، صبيا يعني وهو طفل صغير، من صغره عنده رجاحة عقل، عنده اتزان، عنده حسن تصرف وحسن نطق. وقد قالوا: من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ويده. فكلما ازددت ذكرا لله وتلاوة لكتابه وانضباطا بأوامره، كلما ازددت حكمة وعقلا. وهذه هي الطريقة الأولى، تتعلم الحكمة بأربعة طرق. الطريقة الثانية: ملازمة الحكماء والأخذ عنهم وترك صحبة الحمقى والمغفلين. لا يناسبك أن يكون لك صاحب أحمق يريد أن ينفعك فيضرك، لا يناسبك أن يكون صاحبك ساذجا بسيطا مغفلا لا يعرف متى يتكلم ولا كيف يتكلم. إذا ذهب إلى عزاء ربما هنأهم، وإذا ذهب إلى فرح ربما عزاهم. لا يتقن الكلمة ولا يحسنها، ولا يتقن الفعل ولا يحسنه. الصاحب يعدي. ابحث في أصحابك عن الحكماء، عن العقلاء، عن الذين يتقنون النطق والعمل. قال المنصور للمهدي: يا أبا عبد الله، لا تجلس مجلسا إلا ومعك فيه رجل من أهل العلم يحدثك. كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: أحي عقلك بعلم العلماء والأشراف من أهل التجارب والمروءات. يطيب العيش أن تلقى حكيما غذاه العلم والنظر المصيب، فيكشف عنك حيرة كل جهل، وفضل العلم يعرفه الأريب. قال الحسن البصري: صلة العاقل إقامة لدين الله، وهجران الأحمق قربة إلى الله. تتقرب إلى الله بترك الحمقى. لا يناسبك أن تسمع أغاني لا قيمة لها، لا معنى لها، ما فيها قيمة، ما فيها منزلة عالية. هذه تعلمك الكلام الأحمق الأرعن الذي لا قيمة له، تصير في حديثك بدل أن تستشهد بأحاديث كبار القوم تستشهد بأحاديث سقطة القوم، بدل أن تستشهد بالحكمة تستشهد بالأغاني، بدل أن تستشهد بكلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تستشهد بكلمات لا يفهم الجالسون ماذا تريد منها. لا ينفعك صحبة الحمقى. إذا أردت أن تنمي عقلك وأن تزداد ذكاء، ينبغي عليك أن تلازم الحكماء وأن تأخذ عنهم. تتعلم الحكمة بأربعة طرق. الطريقة الثالثة: قراءة كتب الحكمة وسير الحكماء. إن فاتتك ملازمة الحكماء فلا تفتك قراءة سيرهم والتعرف على أخبارهم، لأن سير أهل العقول إنارة للعقول. اقرأ في تراجم نبلاء هذه الأمة، اقرأ في سير العلماء، اقرأ في كتب الأذكياء. هذه القراءة تعينك على تعلم الحكمة وعلى تنمية العقل والفهم والذكاء. في المكتبات كتاب لابن الجوزي، أتمنى عليكم أن تقتنوا هذا الكتاب وأن تقرأوه خلال الصيف أنتم وأولادكم. الكتاب اسمه الأذكياء لابن الجوزي، مطبوع بعدة طبعات، عدد صحائفه تقريبا 200 صحيفة. تكلم، جاء الكتاب في 33 بابا، تكلم فيها المؤلف عن فضل العقل، العلامات التي يستدل بها على عقل العاقل وذكاء الذكي، ثم حديث عن شيء من ذكاء الأنبياء وذكاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذكاء صحابته الكرام، ثم في لمح من قصص ذكية عن الخلفاء والوزراء والسلاطين والقضاة والعلماء والأطباء والعباد والأطفال والنساء، ثم حديث عن الأجوبة المسكتة واحترازات الأذكياء. الكتاب لطيف وجميل وممتع وفيه فائدة كبيرة، الأذكياء لابن الجوزي. فمثلا من داخله في أخبار القضاة يقول: قال الشعبي: شهدت شريحا القاضي، وجاءته امرأة تخاصم رجلا، فأرسلت عينيها بالبكاء، فقلت: يا أبا أمية، ما أظن هذه البائسة إلا مظلومة، تبكي المرأة. فقال يا شعبي: إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون. في أخبار الفقهاء من قصصهم في ذكائهم، قال: إن رجلا كانت معه تفاحة، جاء بها الإمام الشافعي، فقال له: يا إمام، لقد قلت في غضبي: زوجتي طالق إن أكلت هذه التفاحة، وزوجتي طالق إن لم آكلها ورميت بها، ماذا أفعل؟ قال الشافعي: كل نصفها وإرمي نصفها الآخر. قيل للإمام أبي حنيفة: إن رجلا قال لزوجته وكانت واقفة على سلم: أنت طالق إن صعدت، وطالق إن نزلت، وطالق إن وقفت، وطالق إن قعدت، ماذا يفعل؟ قال الإمام أبو حنيفة: تلقي بنفسها على زوجها. قصص الأذكياء تعلمك كيف طريقة محاكمة أمور، كيف تخرج من حصار تحاصر به فكريا أحيانا. قراءة سير الحكماء والأذكياء تعينك على تعلم الحكمة، أفضل من أن تجلس لتستمع إلى مادة تلقى على أقنية فضائية لعلها لا تصلح أن يراها البقر. أنت لك رتبة عالية، يريد الإسلام منك ذكاء وحكمة وفطنة ودهاء، لكنه في الخير. قراءة سير الحكماء تنمي لك عقلك، بينما إذا كنت قريبا جدا من السخفاء والسفهاء نخاف أن يقل العقل. تتعلم الحكمة بأربعة طرق. الطريقة الرابعة: كثرة التجارب. يقولون بأن العبقري هو الذي يتقن مهارات عديدة في آن واحد، ولا يصلح لك أن تكون موظفا فقط، طبيبا وحسب، مهندسا ولا تعلم شيئا غير الهندسة، شيخا ولا تتقن إلا أن تقرأ وتكتب. تعلم مهارات، مهما استطعت أن تتعلم مهارات وأن تخوض تجارب تعتقد بأنها نافعة، فهذا ينمي لك عقلك. كثرة التجارب، فقد قالوا: كل شيء يحتاج إلى العقل، والعقل محتاج إلى التجربة. وقالوا: لا حكيم إلا ذو تجربة، وقالوا الرجل الذي صقلته الحياة ومرسته التجربة هو الرجل الحكيم، وقالوا من حنكته التجارب وهذبته المذاهب هو الحكيم، وقالوا ألم تر أن العقل زين لأهله ولكن تمام العقل طول التجارب. يا أيها الإخوة، هذه هي الطرق الأربعة لتعلم الحكمة. أولاً، الإكثار من ذكر الله تعالى والالتجاء إليه. ثانياً، ملازمة الحكماء والأخذ عنهم وترك الحمقى والمغفلين. ثالثاً، قراءة كتب الحكمة وسير الحكماء. رابعاً، كثرة التجارب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.